بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع المبارك، وهو التنكيل بما في تأديب الكوثري من الأباطيل للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، الباب الثالث شيخنا،
الباب الثالث،
الباب الثالث في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد. قال: كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف الصالح رحمهم الله أن أثبت ما يحتج به في العقائد وغيرها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما حدث التعمق في النظر العقلي، كان بعض المتعمقين ربما يزيغ عما يعرفه الناس فيرد عليه أئمة الدين ويبدعونه ويضللونه ويحتجون بالنصوص، فربما تأول هو
مستند العقائد هو النصوص الشرعية، والعقل الصريح يوافق النصوص الشرعية، ولا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح. لكن العقائد لما تعتمد على ماذا؟ على الأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فلما خرج المتكلمون عن هذه الأدلة الشرعية واخترعوا ووضعوا آراء، احتاج ذلك من أهل السنة والجماعة إلى أن يردوا عليهم ويبينوا ضلالهم وانحرافهم. نعم.
فربما تأول هو
من هنا كثرت كتب الردود واتسعت، وإلا فالعقيدة سهلة، ولكن إذا أحدث أهل البدع بدعة وجب على أهل السنة الرد عليها، فحينئذ تطول الردود وتكثر. نعم.
فيرد عليه أئمة الدين ويبدعونه ويضللونه ويحتجون بالنصوص.
شوف الشيخ المعلم هنا رحمه الله تعالى رد على الكوثري في انحرافات وضلالات أكثر من 1000 صفحة، أكثر من 1000 صفحة المعلم يرد عليه ويحقق رده. شيخ الإسلام يرد على الرافضي في قرابة 5000 صفحة. الذين تضيق صدورهم بالردود هؤلاء جهال بمنهج السلف، ومن ضاق صدره من كثرة الردود عالجه، لأن هذا يكون من زيغ فيه، وإن كان هذا الزيغ نسبيا، لكن هذا من زيغ فيه. إنما كثرة الردود على البدع وأهل الأهواء مما يزيد الحق نورا ويوضح للناس، وأهل البدع لا يفتؤون. ترد اليوم على مبتدع، طب وغدا أنت عليك بدعة أخرى، تقول رددت بالأمس ولا أرد اليوم. تعلمون أن آلاف بل مئات الآلاف من أهل البدع يريدون الشبهات على الناس، حتى يعجز طلبة العلم العاديون أن يرد على ذلك، وربما دخلت الشبهة على أحدهم، وما يرد عليهم إلا العلماء، لأن لديهم من الشباك والحبال ما يصطدون به الناس الشيء الكثير. فإذا سكت هذا وسكت ذاك فمتى يعرف الناس الحق؟ بل أنبل المسلمين هو من يقوم بحق هذا الرد والحراسة لهذا الدين من كل ما يحاول أعداء الملة أن يغزو المسلمين من طريقه. ولو أن الإنسان اعتدى معتد على بيته لأحب أن الناس يساعدونه في رد هذا الاعتداء. إذا اعتدى على شيء في بيته، اعتدى على شيء في ماله، إذا اعتدى على شيء في أرضه، بل ربما جرد السيوف وأخذ الأسلحة، بل لو مات من أجل ذلك لكان يرجى له الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد مالك، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: فقاتله. قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. الذي يقتل دون ماله فما بالكم دون دينه؟ هذا أمر عظيم، حراسة الشريعة وحراسة الأمر عظيم. المعلم يا أخواني لو قال يعني الكوثري هذا تافه لما رد عليه أو كذا لما أخذنا هذا العلم الغزير، ولكن كم أخذ هذا الكتاب من وقت المعلم؟ يعني بعض الناس يقول الردود تضيع الوقت، تضيع الوقت، سبحان الله، إلى هذا الحد الردود تضيع الوقت. إذا ما أضاع أحد وقته مثل ما أضاع السلف، أكثر الناس إضاعة للوقت كان السلف على زعم هؤلاء وقول هؤلاء. شيخ الإسلام يجعل 9 مجلدات في الرد على هذا الرافضي، أضاع وقته شيخ الإسلام. كيف إذا رد على البكري؟ كيف إذا رد على الإخنائي؟ كيف إذا رد على ابن عربي؟ كيف إذا رد على إضاع وقته؟ هذا ابن تيمية رحمه الله، فكيف بأحمد الذي فعل ما فعل؟ فلو نظر الإنسان إلى خطورة أهل البدع على دين الله عز وجل وعلى كثرتهم لقال اللهم لا تجعل في المسلمين واحدا ولا اثنين ولا عشر وكذا، اللهم وفق دعاة السنة للرد على البدع والهواء حتى تستأصل شأفة هؤلاء. وما عرف أحد حقا إلا بسبب ردودي وبسبب بيان السنة، ما عرف أحد حقا من باطل إلا بسبب هذا. نعم. فرحم الله المعلمي، ورحم الله الألباني، ورحم الله شاكر، ورحم الله ابن باز، ورحم الله ابن عثيمين، وحفظ الله الفوزان، وحفظ الله ربيع بن هادي، وحفظ الله هؤلاء العلماء الذين ميزوا للأمة والحمد لله دينهم وردوا على البدع والأهواء حتى صرنا كطلبة علم عيالا على كتب هؤلاء. ولولاهم بعض الله عز وجل لكنا كالبهائم. نعم.
فربما تأول هو النص أو رد الحديث زاعما أنه لا يثق بسنده، فيرد عليه أئمة الدين تأويله بأنه خلاف المعنى الذي تعرفه العرب من لسانها، وخلاف ما أسر من التفسير عمن سلف، ويردون عليه رده للحديث بأن رجاله ثقات وأن أئمة الرواية يصححونه، واستمر الأمر على هذا زمانا. وفي القرن الثاني نوغ من المبتدعة من يرد أخبار الأحاد حتى في الفقهيات، واقتصر بعضهم على ردها إذا خالفت القياس، وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه.
وإلى الآن يردون السنة إذا خالفت المعقول عنده، معقولهم ليس المعقول الصريح، معقول الصريح المتزن لا يرد نصا صحيحا، لكن هذا معقولهم هم وعقولهم هم. نعم.
وقد رد أئمة الدين على هؤلاء، وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم، وكذلك تعرض له البخاري في الصحيح. وعلى كل حال فكان معروفا بين الناس أن أولئك المتأولين للنصوص على خلاف معانيها المعروفة والرادين للأخبار الصحيحة هم مبتدعة. ثم عندما كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة، كثر القائلون بأن أخبار الأحاد إذا خالفت المعقولة يجب تأويلها أو ردها.
كثر القائلون بهذا واغتر كثير من الناس بهؤلاء. نعم.
ولبسوا بذلك، فإن المعقول المقبول وهو ما كان من المأخذ السلفي الأول لا يصح نص بخلافه، بل إذا صح نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة لا بد في فهم الكلام من ملاحظتها. فالظاهر الحقيقي الذي هو معنى النص هو ما يظهر منه مع ملاحظة قرائنه. كل هذا وأهل السنة المتبعون لأئمتها المتفق على إمامتهم فيها ثابتون على ما كان عليه السلف من الاحتجاج بالنصوص وتضليل من يصرفها عن معانيها المعروفة أو يرد الأخبار الصحيحة. ثم نشأ المتوغلون في الفلسفة كالفارابي وابن سينا، فكان مما خالفوه من العقائد الإسلامية أمر المعاد، فاحتج عليهم المتكلمون بالنصوص فغافصهم ابن سينا مغافصة شديدة كما تراه في مختصر الصواعق.
يعني المتكلمون ردوا على الفلاسفة لما انكروا أمر المعاد، فغافصهم ابن سينا مغافصة شديدة كما تراه في مختصر الصواعق. نعم. وطبعا لا يمكن للمتكلمين أن يردوا على الفلاسفة أهل الباطل. ليه؟ لأنه ما يرد على الباطل إلا بحق. متى يدحض الباطل؟ إذا جاء نور الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن مبتدع يرد عليه مبتدع لا يمكن، لأنه يرد عليه بإيه؟ ببدعة. إذن سينال منه ولا يمكن يستقيم له رد قط. بيضرب بسلاح فاسد يا إخوان، هو يضرب بسلاح فاسد كيف ينال من عدوه؟ إنما ينال من عدوه إذا كان السلاح صحيحا وإذا كان الضارب حاذقا. فإذا كان الضارب حاذقا والسلاح صحيحا أصاب الهدف. نعم.
كما تراه في مختصر الصواعق وعباراته طويلة جدا، وأنا أحاول تلخيص المقصود منها. زعم أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهور، وأنها لو جاءتهم بذكر التوحيد والتنزيه على ما يراه الفلاسفة ومن يوافقهم من المتكلمين قال لسارعوا إلى العناد، أو اتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا. فزعموا أن الحكمة اقتضت أن تجيئهم الشرائع بما يمكن تصديقهم به من التجسيم والتشبيه ونحو ذلك ليمكن قبولها للشرائع العملية. وذكر أن التوراة كلها تجسيم، وأن في نصوص القرآن ما لا يحصى من ذلك. قال وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له. ثم ذكر أن من النصوص ما هو صريح في التجسيم والتشبيه ولا يقع شبهة فيها أنها ليست استعارية ولا مجازية ولا يراد فيها شيء غير الظاهر. قال فإن كان أريد بها ذلك يعني غير الظاهر إضمارا، يعني أن المتكلم أضمر في نفسه إرادة غير الظاهر، وإن كان الكلام لا يحتمله فقد رضي المتكلم بالقرآن بوقوع الغلط والتشبيه يعني التجسيم ونحوه، والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحا. ثم ذكر أن الحال في أمور المعاد كذلك. قال ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى الأفهام. فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا من الناس لا عاما، أن ظاهر الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب. ويمكن ترتيب مقاصده في تلك العبارة على ما يأتي. المقصد الأول أن من تلك النصوص ما هو ظاهر في تلك المعاني ومنها ما هو صريح فيها. الثاني أن الصريح منها يدفع احتمال الاستعارة والمجاز ويأبى أن يكون المراد منه إلا ذاك المعنى الذي هو صريح فيه. الثالث أنه ليس في الكتاب ولا السنة نص ينفي تلك المعاني التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة وظهورها أو صراحتها نفيا وبينا، وإنما هناك إشارات يسيرة ليست بالبينة. الرابع أن تلك المعاني موافقة لعقول المخاطبين الأولين وهم العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو خطبوا بنفيها لأنكرته عقولهم وردت، وحالهم في ذلك كحال الجمهور من الناس في عصرهم وقبلهم وبعدهم. الخامس أن تلك المعاني في رأي ابن سينا ومن يوافقه من المتكلمين وغيرهم باطلة لبدلالة النظر العقلي المتعمق فيه. السادس أن صحة الدين الإسلامي ومجيئه بتلك النصوص على ما تقدم من حالها متناقضان ظاهرا، إذ كيف يأتي الدين الحق بالاعتقاد الباطل. السابع أن صحة الدين الإسلامي ثابتة بالبرهان، وبطلان تلك المعاني ثابت في زعمه
ومن فقه بالبرهان.
الثامن أنه لا مخلص من هذا التناقض مع ثبوت كلا الأمرين بالبرهان إلا القول بأن الدين الحق قد يأتي بالاعتقاد الباطل رعاية لمصلحة البشر ليقبلوا الشرائع العملية التي تصلح شؤونهم. التاسع أنه إذا كان الأمر هكذا فاللائق بالجمهور قبول ما جاء به الدين الحق على أنه حق، واللائق بالخاصة وهم الذين تنبهوا لبطلان بعض تلك المعاني أن يعرفوا أن الدين إنما جاء لإصلاح الجمهور وأنه جارهم على اعتقادهم وما يوافقه، وإن كان باطلا في نفس الأمر فليدع الخاصة الاحتجاج بالنصوص للجمهور وليحققوا لأنفسهم. العاشر أنه كما وقع في الدين ذلك التلبيس في العقائد في ذات الله وصفاته ولا مفر للمتكلمين الذين اعترفوا ببطلان تلك المعاني من الاعتراف به، فكذلك وقع في أمور المعاد ووقوعه فيها أهون، والمضار إنما هو على اقتضاء المصلحة وهي تقتضي التلبيس في أمور المعاد، فإن الجمهور لا يخضعهم إلا الرغبة والرهبة، ولا تؤثر فيهم الرغبة والرهبة إلا فيما يتعلق بالجسمانيات التي عرفوها وألفوها. وقد رأيت أن أفرض أنه انعقد مجلس للنظر في هذه المقاصد حضره متكلم وسلفي وناقد فجرى ما يأتي شرحه.
نعم وسلفي ايه؟
وناقد.
نعم
فجرى ما يأتي شرحه،
يعني ناقش هذه العشرة أمور عشرة مقاصد كلام ابن سينا رحمه الله في كلام ابن سينا. نعم قال النظر في المقصد الأول الثاني. نعم لا نقف هنا.